بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
ثم اعلم أن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، وبكمالها يكمل الإيمان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. قال ابن سعد رحمه الله تعالى شرحه: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. أصل التوحيد يعني أساسه الذي يقوم عليه، ولولا هذا الأساس لما قام التوحيد. وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، تكمل محبة العبد لربه. هنا تأتي المحبة الواجبة والمحبة المستحبة، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. حينئذ يخلص أو نخلص من هذا الكلام أن الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم بينوا أن هذه المحبة، محبة العبودية، هي أساس التوحيد، فبوجودها يوجد التوحيد، وبانتفائها ينتفي التوحيد. فلا توحيد من حيث الأصل عند عدم وجود المحبة، محبة العبودية، محبة العبادة. ثم إن وجدت قد تكون واجبة من حيث الكمال، وقد يكون الكمال فيها مستحبا. أما حقيقة المحبة هذه كاسمها، يعني لا تحتاج إلى تعريف، فالمعاني التي تقوم بالقلب الأصل فيها أنها تستحضر بما يعرفه الإنسان من نفسه. لكن لما كانت المحبة شرعية، حينئذ لابد من النظر إلى الشرع، لأن الأصل قد يكون في المعنى اللغوي معلوما، لكن قد جعل الشرع لهذا المعنى معنى آخر، أو ما يسمى بحقيقة الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، يعني من لفظ المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. إذا قيل ما المراد بالمحبة فهي المحبة، لكن لابد من توصيفها من حيث ما أراده الشارع، بمعنى أن المحبة ليست محبة فطرية، وإنما المراد بها محبة شرعية. حينئذ إن جاء الشرع بشيء يدل على أن هذه المحبة ليس المراد بها المحبة اللغوية حيث المعنى، المحبة ممكن أن يقال بأنها الميل أو أنها المودة أو نحو ذلك، هل المراد مودة الله تعالى ومحبته فحسب؟ قل لا، لابد من ذلك ممن لابد أن يتبع تلك المحبة بأثرها ولازمها، وهو الاتباع، اتباع أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. حينئذ انتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة، مع إمكان وجود المحبة الطبيعية، لكنها لا وزن لها، لأن المعتبر هنا المحبة الشرعية. حينئذ إذا ادعى مدعي بأنه يحب الله تعالى، فينظر إلى عمله، هل هو ممتثل لأمر الله تعالى ومجتنب لنهيه؟ إن كان كذلك فالدعوة صحيحة، قائمة المحبة فيه في القلب، وإلا إن لم يكن كذلك فدعوى المحبة نقول هذه باطلة وليست موجودة في القلب. إن قال إن ثم مودة أو ميل نقول هذه محبة طبيعية ولا أثر لها البتة. كما مر معنا في شرح الأصول الثلاثة أن العلم الشرعي هو معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، وقلنا المعرفة هنا ليست المراد بها المعرفة الفطرية. لماذا؟ لأنه يعرف ربه يعني وجوده، لكن ثم ماذا؟ هل يستقيم على شرع الله جل وعلا؟ هل يستسلم لشريعة الله جل وعلا؟ إن كان كذلك فالمعرفة شرعية، وإلا فهي فطرية، أو وجودها وعدمها سواء، لا يلتفت إليها البتة. فهذه المعاني التي تقوم بالقلب من المحبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة لها حقائق شرعية مع مراعاة المعاني اللغوية، حينئذ وجودها وعدمها باعتبار موافقة الشرع وعدمه. فمن وافق الشرع حينئذ نقول هذه دعوة مقبولة وهي موجودة في القلب، وإن لم يوافق الشرع حينئذ نقول هذه وجودها وعدمها سواء، حينئذ يترتب عليه ما يترتب ما جاء فيه في الشرع. إذن لا تحد المحبة، يعني لا نأتي إلى تعريف يبين المراد بالمحبة، لأنها أمر معنوي يدركه كل متكلم، بل كل إنسان عاقل يعرف المراد بالمحبة والحب والبغض نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه المادة، يعني الحاء والباء، هذه المادة تدور في اللغة على 5 أشياء. وأراد بكونها تدور ليس المراد تفسيرها من حيث المعنى، وإنما من حيث ما يترتب عليها، وهو ما يسمى بأحكام اللفظ أو بلوازم اللفظ أو بعلامات وآثار اللفظ، وليس المراد أنه يفسر المعنى بالمعنى. قال: تدور على 5 أشياء. أحدها الصفاء والبياض، يعني يستعمل ذلك اللفظ حبة في الدلالة على أن الشيء بلغ في الغاية في الصفاء والبياض. الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، فعلوا حبب الأسنان يعني بلغت الغاية في البياض والنضارة. الثاني العلو والظهور، يعني من أحكام هذا اللفظ أن مدعيه يكون عنده شيء من العلو والظهور، ومنه حبب الماء، حبب على وزن فعل يعني بفتح العين، حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب حبب الكأس كذلك منه. الثالث اللزوم والثبات، يعني فيها دلالة على أن الشيء ثابت ولازم، اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب، يعني يأتي بهمزة ودونها، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. إذا المحبة فيها شيء يدل على اللزوم والثبوت. المتنقل إن ادعى المحبة هذا في المعنى اللغوي غير موجود. لماذا؟ لأن المحبة تكون ثابتة، وأما المتنقل هذه مجرد دعوة. الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله. إذن حبة القلب مراد به أنه لب، ولب الشيء خالصه. إذن المحبة هي خالص المودة، خالص المودة. ومنه الحبة، هذا اللفظ منه الحبة لواحدة الحبوب. لماذا سميت حبة؟ قال: إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. كذلك أصل الشيء، أصل الشجرة الذي يكون من الثمار، إنما يكون من الحب. حينئذ لما كان أصلا للشجرة والثمار ونحوها سمي حبة، لأنه أصل المادة وقوامها. خامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. قال رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه المعاني 5، كلها موجودة حتى في المعنى المحبة الشرعية، موجودة حتى في المعنى الشرعي، أو شيء تقول المحبة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن هذه 5 من لوازم المحبة، يعني لا يفهم بأنه أراد بتعريف السابق 5 والكلمات المرادفة للمحبة أن الترادف هنا من قبيل ماذا؟ التعريف. لا، لم يرد هذا، وإنما أراد الدلالة باللفظ على لازمه. ومعلوم أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، فإذا لم يكن ثم ثبات واستقرار، وإذا لم يكن ثم أصالة وثم حفظ وإمساك، حينئذ دعوة المحبة تعتبر مجرد دعوة ولا أساس لها، حتى في المعاني اللغوية، حتى في الأمور الطبيعية التي تكون بين الناس. من ادعى محبة ابنه، أو الابن ادعى محبة والده والزوجة والزوج إلى آخره، إن وجدت هذه المعاني 5 السابقة التي من لوازم المحبة، فالمحبة ثابتة، وإلا ليست بمحبة وإن سماها محبة. ودعك من أسماء الناس ما يسمونه، إنما العبرة بالحقائق. فإذا وجدت هذه الحقائق اللوازم وجد الملزوم، وهو دعوة المحبة، وإلا هي مجرد دعوة. إذن لا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، وليست هي مجموعة لتعريف المحبة. محبة شيء آخر، لكن هذا المعنى لا يقوم بالقلب إلا إذا اعتمد على هذه المعاني الخمسة. ثم قال: فإنها، أي المحبة، فإنها صفاء المودة. بعضهم عرف المحبة بالمودة كما في القاموس، قال المحبة أو الحب هو الود، حينئذ هذا جعله مترادفا، وفرق بين المودة والمحبة. ولذلك قال: صفاء المودة هو ماذا؟ هو الذي يمكن أن يعبر عنه بأنه محبة. وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، هو داخل، لا بد من الهيجان ولا بد من العلو والظهور. وثبوت إرادة القلب للمحبوب، أن يكون مريدا لمن أحبه، ثم هذه الإرادة تكون ثابتة، فالمتقلب لا يسمى محبا البتة، وما يتقلب كذلك لا يسمى محبة، لا بد من الاستقرار. لذلك قالوا: وما الحب إلا للحبيب الأول، بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا تعلق القلب أولا لا يتعلق آخر. هذا صحيح من حيث ماذا؟ من حيث أن من لوازم المحبة الثبوت والاستقرار، لا بد أن يكون مستقرا، فالمتنقل ليس محبا. قلنا هذه المعاني تكون في المعنى اللغوي. إذن ثبوت، لا بد من الثبات، استقرار، ثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه أبدا، ولإعطاء المحب محبوبه لبه، أعطاه خالص قلبه بل قلبه، وأشرف ما عنده وهو قلبه، يعني أسكنه في ماذا؟ في قلبه، أسكنه فيه في قلبه. إذن أعطاه أعلى ما يملكه، لا، الذي يملكه الإنسان قلبه، يده، رجله، شعره، هذا كله ممكن أن ينظر فيه، لكن القلب لا. حينئذ مسكن المحبوب في الأصل يكون فيه في القلب. إذن أعطاه لبه وخالصه وأخلص ما وأشرف ما عنده. قال: ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه لا تتفرق الهمم ولا تتفرق العزمات ولا الإرادات، بل المراد واحد والمعزوم واحد والهم واحد وهو محبوبه. حينئذ جاء هذا المعنى الذي ذكره. قال: ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه يكون واحدا ولا يتعدد. فاجتمعت فيها المعاني الخمسة، معاني خمسة لابد أن تكون موجودة في المحبة، فانتفاؤها انتفاء للمحبة، ووجودها جميعا وجود للمحبة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة بمعنى التعبد، يعني بالمعنى المصدري ليس بالمعنى الاسمي، قال: تجمع كمال الحب مع كمال الذل، يعني لابد من هذين الأمرين، تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فوجود أحدهما دون الآخر ينتفي معه وصف العباد. ولذلك مر كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التعبد هو غاية الحب وغاية الذل. وقال رحمه الله تعالى: العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل وذل تام. معلوم أن الشيء إذا دار على قاعدته معناه أنه ينتفي بانتفاء هذه القاعدة. وقال في توضيح ذلك: فمن أحببته ولم تكن خاضعا له، لم تكن عابدا له، لأنه انتفى جزء من أجزاء الماهية. ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. هذا يدل على أن العبادة بمعنى التعبد أحد ركنيها المحبة، وهذا يدل على أن المحبة غاية في التعبد، يعني ليست عبادة فحسب بل هي غاية في التعبد. ومن هنا جاءت العلة في كونها إذا صرفت لغير الله تعالى صارت محبة شركية، لأنها أصل للعبادة. فالعبادة كلها سواء كانت بمعنى التعبد أو بالمعنى الاسمي قائمة على تحقيق هذا الأصل العظيم، أن هذه المحبة هي أصل التعبد، وثانيا صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. الله تعالى كما قال ومر معنا تفسير قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الوقوف مع معنى العبادة وما تقتضيه وما دلت عليه من معنى وعلامات صدقها وعلامات تخلفها، صدق يعني وقوعها، وكذلك ما يصححها. حينئذ هذا مما يتعين الوقوف عليه لأمرين: أولا لأنه يتحقق به في نفسه، ثانيا معرفة ما يضاده، لأنه لا يمكن أن يعرف الشرك إلا إذا عرف حقيقة الشرك، وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. فإذا لم يكن يعرف العبادة وكيف يعلم أنه قد وقع في الشرك أو لا؟ هذا محل إشكال. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وهذه العبادة وصفها بقوله الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة. هنا معنى أخص، حينئذ أراد أن يبين أن الركن الثاني الذي يعبر عنه بالذل والخضوع والخشوع نحو ذلك أنه من لوازم المحبة. فإذا كان من لوازم المحبة حينئذ يمكن أن نقتصر على قاعدة واحدة وعلى أصل واحد في وجود العبادة وتحققها لله عز وجل، وهو المحبة. ولذلك كيف انتقل من تعريف المحبة، من تعريف العبادة بمعنى التعبد بأنه غاية الحب مع غاية الذل، ثم يقول العبادة هي ماذا؟ أصلها أو المحبة. قال ماذا؟ فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة. إفراده بالمحبة يدل ذلك على أن القاعدة الثانية التي هي الخضوع والذل نحو ذلك هذا فرع عن المحبة. ولذلك جعل العبادة هي إفراد الله تعالى بالمحبة. حينئذ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة، الشرك بمقابله صرف المحبة لغير الله تعالى. وهذا كله فقه منه رحمه الله تعالى. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، بأن تكون محبة غير الله تعالى محبة تابعة، فيحب الأعمال التي أحبها الله تعالى، ويحب الأشخاص التي أحبها الله تعالى. حينئذ صارت محبة الله تعالى فرعا، فيحب ما يحبه محبوبه جل وعلا، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه، كما سيأتي في الآية التي ترجم بها المصنف. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره، انتقل إلى شيء آخر، وهو أن هذه المحبة إذا وجد فيها المعنى اللغوي وما تدور عليه المعاني الخمسة السابقة، إذا وجد وادعى مدع بأنه يحب الله تعالى، حينئذ بين الله عز وجل أن المحبة الشرعية لابد لها من علامة تدل على وجودها، وليس المراد تعلق القلب كما يتعلق القلب المخلوق بالمخلوق آخر، هيام وعشق نحو ذلك. لا، ليست المحبة كهذه، وإنما هي محبة خاصة. ولذلك قسم بعض أهل العلم المحبة إلى نوعين كما سيأتي: مشتركة وخاصة. وعانوا بالخاصة محبة التعبد والعبودية لله عز وجل. حينئذ يريد السؤال الكبير الذي يريد أن يعرف نفسه: هل يحب الله تعالى أم لا؟ ما علامة هذه المحبة؟ ليست مجرد دعوة. فقال رحمه الله تعالى: إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. وهذا واضح بين، ودل عليه أكثر من دليل في الكتاب والسنة. أن المحبة مرتبطة ارتباطا كليا فهو لازم لها، بمعنى أن انتفاء الامتثال والاتباع يدل على انتفاء المحبة، ووجود الامتثال والاتباع دليل على وجود المحبة كالطهارة بالنسبة لي للصلاة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، علما عليها على المحبة، وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى في آية المحنة وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع المراد به اتباع الظاهر والباطن أو الباطن فقط؟ الظاهر والباطن. ومن هنا نقول هذه الآية تدل على أن أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان. واضح أو لا في اشتباه؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قررنا فيما سبق أن المحبة هي العبادة، وأن التوحيد إفراد الله تعالى به بالمحبة، ولم ننازع في هذا، ويلزم منه أن نسلم بما يأتي وأن لا ننازع، لأن التسليم بالأصل يلزم منه التسليم بالفرع اللازم له. حينئذ دلت الآية على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أنه من الإيمان، ومن الإيمان بمعنى أنه ركن في الإيمان. فانتفاء الظاهر دليل على انتفاء المحبة، وانتفاء المحبة معناه انتفاء التوحيد، وإذا انتفى التوحيد انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ها لعدم وجود أعمال الجوارح دل على أنه ركن فيه. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن أعمال الجوارح تدل على ماذا؟ على وجود المحبة. ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة، يعني محبة الله تعالى. قال: أحدها بأننا عرفنا أنها عبادة، بل هي لب العبادة، بل هي أصل التوحيد، حينئذ كيف توجد في القلب؟ هذا مما ينبغي العناية به علما وعملا، والثاني أكثر من الأول. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، يعني ما أريد بهذا الكتاب. إذن أصل محبة الله عز وجل هو تعلق القلب بكتاب الله تعالى، ليس المراد التعلق النسبي فحسب، لا، إنما المراد به القراءة والتدبر لمعانيه الموجبة للعمل بما دل عليه. يعني مراد أن يجمع بين الأمرين: قراءة بتدبر، ثم بعد ذلك عمل بما دل عليه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، جاء فيها النص، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه، قراءة القرآن بالتدبر، تقرب إلى الله بالنوافل، دوام ذكره، هذه قد تسهل على العبد، لكن الرابع الإيثار، بمعنى أنه إذا تعارض أمر الله تعالى مع شيء آخر، مع الهوى، مع الابن، مع الزوجة، مع الدنيا، مع الشهادة إلى آخره، أي المحبتين تقدم؟ هنا يقع النزاع ويقع التخالف ويقع الهوى. إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، وهذا هو المحك، وإن صعب المرتقى، يعني هذا أصعب من سابقه. قد يسهل على الإنسان أن يقرأ بتدبر، قد يسهل عليه أن يتنفل، وقد يسهل عليه أنه يذكر ربه، لكن كونه إذا تعارض عنده الأمران، أمر الله تعالى وأمر غيره، فيقدم أمر ربه، هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة أكثر. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. هذا يقتضي ماذا؟ أن يتعلم طالب العلم هو هذا الباب. سادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. مشاهدة بره يعني استحضار، عبر هنا كما عبر القوم بالمشاهدة بأنها يستحضر به بالقلب ولا يغيب عن باله. مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته، لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فإذا رأى إحسان الباري جل وعلا عليه صباح مساء أحبه. السابع قال وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، ثم قال وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. ثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، يعني العناية بقيام الليل وما يحتويه ذلك الزمان. تاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. هذا بناء على ما اختاره رحمه الله تعالى، أن الكلام ليس فيه مباح، ليس فيه مباح، إما محرم وإما مكروه، وإما واجب وإما مستحب. وهل في الكلام مباح؟ لا يرى ابن القيم ذلك رحمه الله تعالى، لأنه إذا ترجحت المصلحة تكلم فصار مندوبا، إن لم يكن كذلك إن تكلم أثر في قلبه فنزل درجته، حينئذ لا يكون إلا مكروها، لا يكون إلا مكروه، لأنه سبب للنزول. إذا كان كذلك حينئذ الأصل هو أن تمسك لسانك، وإذا أردت أن تتكلم قبل أن تتكلم تستحضر هذه الكلمة، ماذا تجني من ورائها، هل هي لك أم عليك؟ إن كانت لك فامضي، وإن كانت عليك أو لا تدري حينئذ في الصمت نجاة. قال ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، يعني رفعة ومنفعة لغيرك، هذا هو الأصل. اللهم استعان. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني كما قال النوافل بعد الفرائض كذلك كل ما يؤدي إلى نقص الإيمان. ومعلوم أن الذي يؤدي إلى نقص الإيمان هو ماذا؟ هو المعاصي، هو المعاصي. فكل سبب يؤثر في الإيمان نقصا فالأصل فيه المباعدة، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران. قال وملاك ذلك كله أمران، استعداد الروح لهذا الشأن، يعني أن يكون المرء مستعدا لقبول المحبة بما سبق ذكره، ميل القلب إلى المحبوب مع وجود الآثار المترتبة على هذا الميل، وهو في المحبة الشرعية ماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، انفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى.